السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في الأحاديث المتعلقة في أبواب السهو من كتاب الصلاة. ومن هذه الأحاديث حديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سجدة السهو تجزئ عن كل زيادة أو نقصان في الصلاة. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وكذلك البزار والطبراني من حديث حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يثبت، وذلك لأنه قد تفرد به حكيم ابن نافع عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وحكيم بن نافع الذي تفرد به عن هشام بن عروة قد ضعفه غير واحد من العلماء كيحيى بن معين وغيره. وهذا الحديث فيه أو يتضمن معنى جليل، ليس في شيء من الأحاديث بهذا الإطلاق إلا في هذا الحديث. ومن أجله يقال بأن هذا الحديث ليس بمحفوظ من حديث عائشة عليها رضوان الله. وهذا المعنى الذي يتضمنه حديث عائشة إطلاق الإجزاء في كل سهو من جهة زيادة أو نقصان في الصلاة أن يكون ذلك بالسجدتين. ويدخل في هذا الإطلاق الإنسان إذا سهى في صلاته عن نقصان وعلم بذلك أنه ليس له أن يتم النقص الذي كان في صلاته، وإنما يكتفي بالسجدتين، كمن يصلي على سبيل المثال الظهر 3 ركعات ثم يسلم من ذلك، فإنه يسجد سجدتين ولا يجب عليه أن يتم النقص. هذا مضمون هذا الإطلاق في حديث عائشة عليها رضوان الله. وهذا الإطلاق إطلاق منكر يخالف الأحاديث المستفيضة في ذلك، أن الإنسان إذا شك في صلاته فيبني على ما استيقن، فكيف إذا استيقن شيئا من صلاته أنه على النقص فيجب عليه أن يتم ذلك النقص ثم يسجد سجدتي السهو. وعلى هذا نقول إن هذا الإطلاق في هذا الحديث إطلاق منكر. جاء هذا الحديث من حديث أبي جعفر الرازي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله. وأبو جعفر الرازي قيل إنه متابع لحكيم ابن نافع، وفي ذلك نظر، وذلك أن أبا جعفر الرازي هو الحكيم ابن نافع، كما أشار إلى هذا ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، قال: ويقال إن أبا جعفر هو الحكيم بن نافع. قال: فيرجع الحديث إلى الطريق الأولى، يعني إلى إسناده الأول، ولا يعد ذلك من المتابعة. ومن وجوه النكارة في هذا الحديث أن أحاديث عائشة وكذلك حديث عروة وحديث هشام المرفوعة الأصل فيها أن تكون عند المدنيين من جهة الرواية المرفوعة، أو كذلك أيضا الموقوفة، أو من جهة العمل. فإذا عدم ذلك كان ذلك قرينة على النكارة. وهذا ولأجل هذا نقول إن هذا الحديث هو منكر من جهة إطلاق متنه، وكذلك منكر من جهة تفرد إسناده، حيث تفرد به الحكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله. الحديث الثاني من أحاديث السهو في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيحول بينه وبين صلاته فلا يدري أزاد فيها أو نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وغيرهم أخرجوه من حديث محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تضمن أيضا معنى في متنه، وذلك أن هذا الحديث جاء في سياق الشك، أن الإنسان إذا شك في صلاته لا يدري أصل أنقص أو زاد، فإنه يسجد سجدتين. وثمة شيء في الشك في الصلاة، أن الإنسان إذا شك في صلاته لا يدري أزاد من ذلك أم نقص. الأصل عند تردد الإنسان أن يبني على ما استيقن، أن يبني على ما استيقن، كأن يشك الإنسان مثلا صلى ثلاثا أو أربعة، فإنه يبني على أنه صلى ثلاثة ثم يزيد في ذلك الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو. وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء من السلف، وجرى عليه بعض أو قلة من الفقهاء من المتأخرين الذين يقولون إن الإنسان إذا شك وتردد بين نقص وزيادة أنه لا تلزمه الزيادة ولا يلزمه أن يأخذ باليقين، بل إنه يسجد سجدتي السهو ولا يضره ذلك وعمدتهم هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى هذا. وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد محمد بن إسحاق عن ابن شهاب مما يتوقع فيه عادة، خاصة في أحاديث الأحكام. ومحمد بن إسحاق هو من الرواة الحفاظ الثقات الضابطين للسير والمغازي. وأما بالنسبة لحديثه في أبواب الأحكام فإنه يؤخذ من أهل الضبط والرواية والعناية لها، فإن أبواب الاختصاص بذلك معتبرة. ثم أيضا إن هذا الحديث قد خولف فيه محمد بن إسحاق، فرواه أصحاب بن شهاب وأوثق الناس بالرواية عنه، فلم يذكروا فيه السلام لا قبل السجدتين ولا بعدها، وإنما ذكرت السجدتان في ذلك من غير زيادة، مما يدل على أن هذا الحديث مختصر. رواه الإمام مالك رحمه الله وسفيان والليث وغيرهم يروونه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ولا يذكرون فيه التسليم. وهذا هو الأرجح. ولكن الحديث قد جاء في السنن من حديث ابن أخي ابن شهاب، وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم أيضا ابن شهاب الزهري. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يرويه عن عمه محمد بن شهاب الزهري، فذكر في هذا الحديث التسليم. والمشهور في ذلك بالرواية عن ابن شهاب الزهري أن هذا الحديث يرويه مالك، وكذلك يرويه سفيان ويرويه الليث، كلهم يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر هذه الزيادة. جاء الحديث من حديث سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا بذكر التسليم فيه. ولكن نقول إن الأرجح في الرواية في هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، أرجح فيه عدم ذكر التسليم. قد روى الحديث الدارقطني رحمه الله من وجه آخر من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وذكر فيه التسليم. وهذا وجه آخر قد يكون في الظاهر أنه يعضد الرواية التي رواها محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذلك أن عكرمة بن عمار يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فاتفقوا على ذكر التسليم فيه. ولكن نقول إن هذا الحديث أيضا معلول من رواية عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار مع ثقته في نفسه، إلا أن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، وكان ينكرها الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد والبخاري وكأبي حاتم وأبي داود والنسائي وغيرهم، على أن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير منكرة، وهذه منها. ويعرض النكارة في ذلك واضطرابه في روايته كما هو عند الأئمة أن عكرمة بن عمار قد خولف في هذا الحديث، قد خولف في هذا الحديث، فرواه الثقات من أصحاب يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر التسليم فيه. رواه هشام الدستوائي والأوزاعي وغيرهم يروونه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير ذكر هذه الزيادة فيه، وهذا هو الأظهر. ولهذا ينبغي أن نقول أن الحديث إذا جاء من وجوه متعددة متوافقة فهذا لا يؤخذ به على أن هذه الوجوه يتابع بعضها بعضا وتترك أحاديث الثقات، فإن من أعلم الناس بأحاديث المدنيين الإمام مالك، وكذلك الليث، فإنهم وكذلك أيضا من أعلم الناس بأحاديث أهل الحجاز وخاصة مكة ابن عيينة رحمه الله، وهذا الحديث يروونه عن ابن شهاب الزهري من غير ذكر التسليم فيه، ولو كان فيه لضبطه أعلم الناس بحديث ابن شهاب كلمة مالك رحمه الله. ورواية ابن إسحاق عن ابن شهاب ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لا يعتضدان، وذلك لأن كل واحدة منها معلولة، فإن رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب مضطربة وقد أنكرها غير واحد من العلماء كالحافظ بن رجب رحمه الله، وكذلك أيضا رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أيضا مضطربة عند العلماء. كيف وقد خولف في ذلك؟ هل يقال إن العلة من غير الرواة عن ابن شهاب بحيث أن هذا الحديث جاء متوافقا من غير رواية عن ابن شهاب، هل يقال إن هذه العلة من حديث أبي سلمة وليست من حديث غيره فيكون الوهم فيه فروى الحديث على الوجهين؟ نقول لو تكافأت الوجوه لاحتمل أن تكون العلة من أبي سلمة، ولكن الوجوه غير متكافئة، وذلك أن الثقات الذين يروون الحديث في هذا عن أبي سلمة يروونه من غير ذكر التسليم، فالصحيح من رواية يحيى بن أبي كثير والصحيح من رواية ابن شهاب أن التسليم في ذلك غير محفوظ. ولهذا نقول لو جاء عن ابن شهاب من وجهين وجاء أيضا عن يحيى بن أبي كثير من غير رواية عكرمة بن عمار كأن يرويه الأوزاعي بذكرها أو غير ذلك من الكبار لاحتمل أن يقال إن هذه العلة والاختلاف إنما هو على أبي سلمة وإن الوهم منه، والوهم في ذلك إنما هو من عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وكذلك أيضا من محمد بن إسحاق ومن وافقه على ذلك بروايته عن ابن شهاب من روايته عن ابن شهاب الزهري. جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث فليح عن يرويه فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ووقع في ذلك وهم أيضا فقلب الحديث والرواية فجعل التسليم يكون قبل السجدتين، فقال يسلم ثم يسجد سجدتين عكس رواية محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري، وهذه قد أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وهذه الرواية أيضا شاذة لمخالفتها لرواية الثقات. وكذلك أيضا فإن هذه الرواية في رواية فليح في هذا الحديث تخالف الرواية التي تقدم الإشارة إليها برواية ابن أخي ابن شهاب الزهري، فإنه روى هذا الحديث عن سلمة ابن صفوان ابن سلمة فجعل التسليم في ذلك بعد السجدتين. وفي رواية فليح جعل التسليم يكون قبل السجدتين ثم تكون بعد ثم يكون بعد ذلك السجود ثم يسلم مرة أخرى. وهذا أيضا أمار على النكارة نكارة الوجهين على نكارة الوجهين. ويدل أيضا على نكارة هذا الحديث أن حديث أبي هريرة عليه رضوان الله هذا على ما تقدم فيه أنه عند شك الإنسان في صلاته لا يبني على ما استيقن وإنما يسجد سجدتي سهو ويزيء ذلك. أن هذا الحديث يخالف ما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري. فالذي جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين هذا الحديث يعل حديث أبي هريرة من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث فيه زيادة زيادة البناء على ما استيقن وهي ثلاث ركعات عند الشك بينها وبين الرابعة ثم يزيد بعد ذلك الرابعة ولو استيقن بعد ذلك بعد انقضاء الصلاة أنه صلى خمسا كان ينبه الناس أو نحو ذلك فهذا يجزئ عنه. وفي هذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أيضا هو الوجه الثاني عدم ذكر التسليم فيه. ولهذا نقول إن المقطوع به في الشك أن يبنى على ما استيقن لا أن الإنسان يكتفي بسجدتي السهو. لهذا بعض السلف أخذوا بحديث أبي هريرة كالحسن البصري فإنه يقول إن المصلي إذا شك في صلاته في الزيادة أو النقصان فإنه يسجد سجدتي السهو ولا يأتي بشيء من ذلك يعني مما نقص من صلاته ويزيد ذلك. وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء ممن يقول بذلك كمالك والشافعي والإمام أحمد. وكذلك أيضا من وجوه النكارة لهذا الحديث أن هذا الحديث لا يعلم من أفتى به من الصحابة مع كثرة الشك ووروده في أحكام الصلوات. وكذلك أيضا السؤال عن إلا أنه لا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى به من وجه صحيح. وكذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث لا يعلم من عامل به من التابعين من أهل الحجاز من مكة والمدينة فإنهم ما كانوا يفتون بذلك. ومعلوم أن من طرائر الإعلال أن ينظر إلى عمل الناس في معاقل ومواضع الوحي ومنازله وهي مكة والمدينة فإن منازل الوحي ومواضع مكة والمدينة هي موضع العمل خاصة في العبادات التي يجري عليها عمل الناس اليومي كحال الصلوات مما يطرأ على الناس فالسهو يطرأ على الناس إن لم يكن في أيامهم فإنه يعرض لهم في أسابيعهم ونحو ذلك. وهذه المسائل مما يدور في أحكام الناس خاصة الشك في الزيادة أو النقصان فإنه أكثر أنواع السهو. وهذا أيضا من وجوه الإعلال فإن الشك بين الزيادة والنقصان أكثر وجوه السهو في الصلاة فيجب أن يكون النص في ذلك أقوى من الوجوه الأخرى. وهذا مقتضى إحكام الشريعة نكون بهذا الحديث انتهينا من الأحاديث المتعلقة بأبواب السهو ونتكلم بعد ذلك على أحاديث أخرى يأتي الكلام عليها. وقبل التكملة ثمة حديث وهو مهم وهو في الصلاة يتعلق في مسائل القراءة في الركعتين الأخريين في الرباعية أو الركعة الأخيرة من الثلاثية في الصلاة في القراءة فيها بعد الفاتح. جاء هناك حديث وجدت من يستدل به من الفقهاء من بعض الفقهاء من الشافعية على استحباب القراءة في الركعة الثالثة والرابعة بسورة بعد الفاتحة. وهذا الحديث حديث منكر لكن ينبغي أن نتكلم عليه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الرباعية فيطيل حتى تكون الثانية على النصف من الأولى، والثالثة على النصف من الثانية، والرابعة على النصف من الثالثة. هذا الحديث يتضمن التفريق بين الثالثة وبين الرابعة، بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية يستدل به على استحباب القراءة بسورة في الثالثة والرابعة، قال ولو كانت في الصلاة في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط ما كانت الثالثة أطول من الرابعة، فكانت متساوية. قالوا وفي هذا دليل على القراءة. طبعا تقدم معنا في الكلام في الصلاة على ما ورد في ذلك في القراءة وبينا الأحاديث المعلّة، ولكن هذا الحديث لم نشر إليه. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث أبي إسحاق الحمصي عن محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمي، وهذا الحديث تفرد به أبو إسحاق وهو ضعيف، قد ضعفه يحيى ابن معين وغيره، وقد أعلى هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله ثم إن الدلالة أيضا فيه ظنية، الدلالة فيه ظنية، وذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول مما هي أطول منها، يعني أطول السورة القصيرة تكون أطول من التي أطول منها، فربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة في الثالثة فيتمهل ويرتلها ما لا يكون في الرابعة فالدلالة في ذلك ظنية. ثم أيضا إن هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب نعم قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة مع الفاتحة بسورة، جاء هذا عن عبد الله بن عمر وغيره. هل الموقوف في هذا يعرض المرفوع أم لا؟ نقول إن الحديث إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وضعفه يسير عرضه الموقوف من جهة العمل به، ولكن هذا الحديث الذي تفرد به أبو إسحاق هنا خولف بما هو أصح منه، حينئذ لا يعضده الموقوف، يعضده الموقوف إذا لم يكن فيه مخالفة، وظاهر الأئمة عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم يعلون هذا الحديث لأنهم قد أخرجوا ما يخالف معناه من الأحاديث، وبه نعلم أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الفاتحة شيء. نتكلم الآن في صلاة التسابيح، جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله لعمه العباس: ألا أحبك، ألا أمنحك، ألا أعلمك صلاة يغفر الله لك بها تصلي أربع ركعات فتقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم تقول قبل أن تركع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا، فتلك 75 في ركعة واحدة، ثم تصلي مثلها أربعا يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر أو كانت مثل رمل عالج. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث موسى ابن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به موسى ابن عبد العزيز الفارسي وهو أعجمي يرويه عن الحكم ابن أبان عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس. وهذا إسناد منكر ومثل أشد نكارة، وذلك أن هذا الحديث تفرد به موسى ابن إسماعيل وهو مع صدقه في ذاته إلا أنه ليس بمعروف الحديث إلا عن الحكم ابن أبان وقد روى عنه الحديث هنا غير واحد، ولكن مداره على موسى ابن عبد العزيز. وموسى ابن عبد العزيز تفرد بهذا الحديث عن الحكم ابن أبان، وروايته عن الحكم ابن أبان مدخولة. ووجه كونها مدخولة أن الحكم ابن أبان له أصحاب ثقات، ليس من خاصته موسى ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز، فإنه يروي عنه سفيان ابن عيينة ويروي عنه معمر بن راشد الأزدي وغيرهم من الثقات، فلم يروا عنه مثل هذا الحديث. وإن كان لموسى بن إسماعيل أحاديث يرويها ولكنها نسخة وليست بسماع ولا يدرى هل ضبط نسخته في ذلك أم لا. ومن وجوه النكارة أيضا ترك الثقات الحفاظ لهذا الحديث من أصحاب الحكم بن أبان. ومن وجوه النكارة أيضا في هذا الحديث أن هذا الحديث يروى من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس، وعكرمة له أصحاب ثقات كثر يروون حديثه، وليس من خاصة الحكم بن أبان، وقد تفرد بروايته أيضا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وهذا أيضا من قرائن العلال. ولهذا قد أعل الحديث أبو داود رحمه الله في كتابه السنن. ومن وجوه الإعلال أيضا أن هذا الحديث روي مرسلا كما جاء مرفوعا، أيضا جاء من حديث محمد ابن رافع عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عبد الله بن عباس، أخرج ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من حديث محمد بن رافع وهو ضعيف الحديث، وكذلك أيضا إبراهيم ابن الحكم ضعيف الحديث. والأصح في هذا الحديث هي رواية موسى بن عبد العزيز موصولا، والرواية في ذلك منكرة. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس من وجوه أخرى مطروحة، أخرجه الطبراني من حديث عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد القدوس بن حبيب متروك الحديث وأخرجه الطبراني أيضا من وجه آخر عن عبد الله ابن عباس من حديث أبي الجوزة عن عبد الله ابن عباس وفي إسناده ابن العيزار وهو متروك الحديث. وعبد القدوس بن حبيب وابن العيزار تفرد بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس الأول يرويه عن مجاهد والثاني يرويه عن أبي الجوزة عن عبد كلاهما عن عبد الله ابن عباس وكلهم متروك. وأما السابق في حديث في رواية موسى ابن عبد العزيز فتقدم الإشارة إلى أنها منكرة لكونها من وجوه التبرع. العلماء المتقدمون يردون هذا الحديث ولا يصححه فيما أعلم أحد من النقاد الأوائل، ولم يعمل بذلك أيضا أحد من الأئمة الأربعة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الإمام أحمد عليهم رحمة الله، وإنما جاء العمل وإنما جاء الفتية في ذلك فيما بعد ذلك. وأعلى من رأيت من عمل بذلك هو ابن المبارك وإن كان في تلك الطبقة، إلا أنه ليس بصاحب مذهب متبوع وهذا الحديث حديث صلاة التسابيح جاء من أحاديث جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، ولا تخلو هذه الأحاديث من ضعف. جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث جعفر بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي رافع ومن حديث العباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من ذلك شيء. جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده أحمد بن داود بن عبد الغفار وهو كذاب، قد حكم عليه بالكذب جماعة من النقاد، وذلك كالنسائي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم بأنه كذاب. وهذا الحديث أيضا في حديث عبد الله بن عمر وإن صحه الحاكم فهو متساهل في ذلك جدا، كيف وفي الإسناد وفي هذا الإسناد متهم. وأما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث أبي الجوزة عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمر تفرد به عمر بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن مالك البكري منكر الحديث، حكم بنكارته غير واحد من العلماء كأبي حاتم، بل اتهمه غير واحد بأنه يسرق الحديث كما نص على ذلك ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل. فربما هذا الحديث ليس من حديثه وإنما أخذه من غيره فأسنده، ربما كان من حديث غيره فأسنده. وأما حديث جعفر ابن أبي طالب فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر ابن أبي طالب، والحديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل في إسناده إسماعيل بن رافع وهو متروك الحديث، وكذلك أيضا فإنه يرويه عن جعفر بن أبي طالب ولم يدركه، وبينه وبينه أكثر من رجل، وهذا يدل أيضا على نكارة هذا الحديث. جاء أيضا هذا الحديث من حديث أيضا الأنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في بعض المراسيل وهي وثمة بعض الطرق أوردها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وفيها كذابون فلا يلتفت إليه. هذا الحديث الأئمة على رده حكم برد الإمام أحمد رحمه الله، فقال ليس في هذه الأحاديث حديث يثبت، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حكم بهذا أبو داود كما حكى عنه ابنه أبو بكر ابن أبي داود قال يقول سمعت أبي أصح حديث في هذا هو حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس معلول. وبنحو هذا قال الدارقطني رحمه الله، وأعلى وضعف حديث صلاة التسابيح علي بن المديني والدارقطني والنسائي وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم، ومال إلى صحتها والعمل بها بعض الحفاظ، وذلك كالأجري وله رسالة في تصحيح صلاة التسابيح، وأبو موسى المديني والخطيب البغدادي فإنهم يميلون إلى صحة هذه الأحاديث. ولكن نقول إن من نظر في الشريعة وفي إحكامها ونظر كذلك في طرائق الأئمة في النقد لا يشك بأن هذا الحديث موضوع, بأن هذا الحديث موضوع, وذلك لأنه لا يتسق مع انتظام الشريعة, لا يتسق مع انتظام الشريعة. وانتظام وعدم انتظامه في الشريعة من وجوه, أولها أن هذا الحديث فيه تخصيص أحد بعبادة ولم تكن تشريعا لعامة الناس, وذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه ألا أحبك ألا أعلمك ألا أمنحك, يعني لعمه العباس, ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إلا للعباس, ولكن في بعض الروايات أنها قالها لجعفر, وهذا وهم من بعض الرواة, وهذا وهم من بعض الرواة. أما الروايات المطروحة والموضوعة ونحو ذلك فهذا لا التفات إليها وإن خالفت ذلك. ولهذا نقول إن مقتضى الشريعة عموم الرسالة, عموم الرسالة, لا تخصيص أحد, لا تخصيص أحد بعينه بحكم من الأحكام. وتخصيص أحد بحكم من الأحكام أمارة على النكارة والرد, وإلا ما إذا كان في ذلك استثناء, كما جاء في حديث مثلا في قال النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة بن ثابت هي لك وليس لغيرك, هذا دليل على التخصيص. أما أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد ثم لا يوجد ذلك العمل عند غيره فهذا أمارة أيضا, أمارة على الرد. وأما الأئمة عليهم رحمة الله الذين ردوا ذلك فلا يدانيهم أو لا يداني الواحد منهم من صح هذا الحديث مجتمعين. فالإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني النسائي والدارقطني وهؤلاء من كبار الحفاظ وفحولهم حينما يردون مثل هذا الحديث لا يلتفت إلى خلافه. ومن جرى على مجرى من يقوي الحديث بمجروع طرقه أو يأخذه بظاهره من غير النظر إلى متنه ربما يقول بتحسين أو تقوية هذه الأحاديث. أبو موسى المديني له رسالة في الدفاع عن هذا الحديث وتقويته. أيضا ثمة أئمة لهم رسائل أيضا ببيان ضعفها كعب الفرج بن الجوزي وشنع على من صحها وأورد هذه الأحاديث في كتابه الموضوعات مبينا ردها ونكارتها. ومن وجوه النكارة أيضا أن هذه الصلاة لا يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل بها, ولا يحفظ عن أحد من التابعين أنه عمل بها كذلك, وأعلى من حفظ عنه أنه عمل بها هو عبد الله بن مبارك, وعبد الله المبارك وهو في طبقة متأخرة عن أولئك, وفي طبقة متأخرة عن أولئك. ومثل هذه العبادات بهذا الفضل العظيم والأجر والثواب الجزيل الأصل فيه العموم وعدم الانفراد. ثم السنن والأحكام والأعمال أولى من يعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا التابعون. ومن وجوه الإعلال عند العلماء عليهم رحمة الله في الحديث أنهم ينظرون إلى الحديث ثم ينظرون إلى عمل الصحابة والتابعين, إذا لم يجدوا في ذلك عملا ردوا الحديث. وهذا النقد حتى موجود عند التابعين, ينظرون في عمل الصحابة وإلا تركوا الحديث. ولهذا يقول إبراهيم النخعي كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به أحد من أصحابه لا أبالي أن أرمي به, يعني أنه ليس بحديث, لأن أولى الناس بالعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يعملوا بذلك فجزما أنه ليس بحديث, ولو كان حديثا فليس بحديث نحن نتعبد به, نحن نتعبد به, فيكون حكمه إما أن يكون منسوخا أو قضية عين ولعموم لها على من قال بتلك القاعدة. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر يعني في صلاة التسابيح، وهذا الذي جرى عليه أيضا أهل التحقيق من المتأخرين كابن تيمية رحمه الله، فإنه قال لا يشك من عرف السنة بأن هذا الحديث موضوع، يعني أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حكم المكذوب. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.